بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي الاستعارة التمثيلية؟ تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، أنها استعارة فالعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. أخ يقول: هذا المثال الذي يتكرر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، أين القرينة وما نوعها وأين العلاقة وأين الملائم، وهل هناك ضابط يتبين من خلاله أن هذه قرينة وهذا ملائم؟ هذا يحتاج أن تراجع أول درس في المجاز. فهذا المثال، رأيت أسدا، يحتمل أن يراد به في هكذا، إذا سمعت شخصا يقول رأيت أسدا، يحتمل أن يراد به ماذا؟ الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به غير ذلك. طيب، لما قال رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة منعت من إرادة ماذا؟ المعنى الأصلي الحقيقي. هذه ماذا تسمى؟ قرينة منعت من إرادة المعنى الحقيقي، ملفوظ بها أم فهمت من الحال؟ ملفوظ بها، يخطب، فهي قرينة ماذا؟ لفظية. رأيت أسدا، إذن ما المقصود بالأسد حين جاءت القرينة التي هي يخطب؟ ما المقصود بالأسد؟ الرجل الشجاع. طيب، ما هي العلاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد؟ المشابهة في ماذا؟ في الشجاعة، المشابهة في الشجاعة والجرأة. فلما قال بعد ذلك على المنبر، على المنبر، هذا يلائم المشبه الذي هو الرجل الشجاع أم يلائم المشبه به الذي هو الأسد؟ يلائم المشبه، فهذا ملائم للمشبه، وهو ما أخذناه في ماذا؟ في مسألة التجريد والترشيح. والاستعارة التمثيلية أكثر أمثلتها في ماذا؟ في الأمثال التي تذكر لتطابق حالا من الأحوال التي يريدها المتكلم، قطعت جهيزة قول كل خطيب، عاد السيف إلى قرابه، حل الليث منع غابه، وهكذا الأمثلة أو الأمثال التي ترد في الأشعار أو في كلام العرب، إذا أوردتها نزلتها على حال من الأحوال فهي استعارة تمثيلية. حمك الله. كل مثل من أمثال العرب المتقدمين أو المتأخرين، إذا نزلته على صورة تشبهه بها فهي استعارة تمثيلية، استعارة تمثيلية.
أسد علي وفي الحروب نعمة، يعني أنا أريد أن كل من يعني تقوى على الضعيف وتركهم، هل تدخل في استعارة تمثيلية؟
نعم، إذا قصدت هذا، إذا قصدت الصورة المنتزعة أنه أن هذا الذي تتكلم عليه يكون مع الأقوياء ضعيفا ومع الضعفاء قويا، وتمثلت بهذا، فيكون هذا كقوله ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا كان هذا المقصود التركيب، قصدت التركيب. نعم. أما إذا شبهته هو فقط بالنعامة أو شبهته بالأسد فيكون من باب الاستعارة غير التمثيلية، لكن إذا قصدت الصورة المركبة نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: بلاغة الاستعارة. قال: سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين. الأولى طريقة تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان، لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين. لماذا؟ لأن الاستعارة عبارة عن ماذا؟ تشبيه، حذف أحد طرفيه. قال: فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، لأنه حذف أحد الركنين أو أحد الطرفين. قال: ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان، قال: يسمو بكف على العافين حانية تهمي، وطرف إلى العلياء طماحي. هذه صورة صوره بها، صورة جميلة. يسمو بكف، يسمو يرتفع، بكف على العافين حانية تهمي. العافين أي المحتاجين والفقراء والمحاويج، يعطيهم بيده الحانية التي تمطرهم الفضائل والجود والسخاء. هذا في جانب العطاء والسمو بالعطاء والكرم، وطرف إلى العلياء طماحي، هذا في علو الهمة. قال: ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها، أي مطرها، على العافين السائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. نعم، هكذا تتصور وترسمه في ذهنك هذا الشخص وهو على هذا الحال من المدح الذي مدحه به الشاعر. قال: وإذا سمعت قوله، أي قول البحتري في رثاء المتوكل، وقد قتل غيلة، أي غدرا، صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها، والموت حمر أظافره، فهل تستطيع أن تبعد من خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس ضرجت أظافره بدماء قتلاه؟ لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بناه على الدعاية أن المشبه والمشبه به سواء، ما هو التشبيه البليغ الذي حذف منه ماذا؟ أداة الشبه ووجه الشبه. قال: أن تقول زيد أسد، زيد أسد، أبلغ منه الاستعارة أن تقول رأيت أسدا. قال: لا يزال فيه التشبيه. قال: لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاية أن المشبه والمشبه به سواء، لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود، ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة. لماذا؟ لأنها تؤكد، وأن المطلقة أبلغ من المجردة. المرشحة ما هي؟ التي ذكر فيها ملائم المشبه به، لأنك توغل في تناسي التشبيه وفي تأكيد أنه هو هو. حين تقول رأيت أسدا، حين تقول رأيت أسدا يخطب هذه القرينة، ثم لو قلت رأيت أسدا يخطب أين الآن؟ تراها أبلغ في التوغل في التشبيه والخيال. حين تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر بعصا، أم حين تقول رأيت أسدا يخطب وزئيره صوته ملأ المكان؟ أين الذي وجدته يتعمق في التشبيه وفي تناسي المشبه؟ الثاني. لماذا؟ لأن ذكر فيه ما يلائم المشبه به. فهذا الترشيح أن تذكر ما بعد القرينة، أن تذكر ما يلائم المشبه به. قد تكون أيضا قرينة حالية، أنك دخلت المسجد، ليست هناك قرينة لفظية، دخلت المسجد فقلت لصاحبك اسمع إلى هذا الأسد وزئيره الذي ملأ المكان. القرينة حالية، وهي الحال أنك دخلت مسجدا، ما هي لفظية، ما هي ملفوظة، لكن اسمع إلى هذا الأسد وزئيره الذي ملأ المكان. هنا تتناسى، يعني توغل في ماذا؟ في أنه ليس هناك إلا يعني حيوان مفترس وهو المشبه به، وكأنك تناسيت أن هناك إنسان، أن هناك إنسانا. فهذا أبلغ من قولك زيد أسد، وأبلغ من قولك اسمع إلى هذا الأسد يخطب الناس ويلقي عليهم الدرر. تجد تناقص الخيال والبلاغة حين تأتي بشيء يلائم المشبه، وتجد ارتفاع الخيال والقوة والبلاغة حين تأتي بما يلائم ماذا؟ المشبه به. أنتم معي؟ طيب، معي أم مع الأسد؟ أيضا الترشيح يكون أبلغ، لأنك تأتي بما أنت فيه من الادعاء، بما أنت فيه من الادعاء، فكأنك ماذا؟ تصيغ هذا الادعاء وتريد أن تؤكد أنه ليس بمجرد ادعاء وإنما هو حقيقة، بخلاف المطلقة التي فيها مثلا رأيت أسدا يخطب، مطلقة عن شيء يلائم المشبه، شيء يلائم المشبه به، وبخلاف المجردة التي يذكر فيها ملائم المشبه حين تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر وبيده عصا ويلقي على الناس الدرر. فتجد كلما ذكرت الملائمات للمشبه ضعف ونقص ماذا؟ التشبيه والاستعارة. وإذا ذكرت أشياء تلائم المشبه به عظم التشبيه وكثر وماذا؟ وصارت فيه بلاغة. هذا معنى قوله بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود، يعني كأنك تجحد أن هناك تشبيها. ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ من المجردة. أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، قوله من حيث الابتكار لأن حيث تأتي بعدها الجمل ولا المفردات، فلذلك لا تضاف إلى أما بعدها، ما تقول من حيث الابتكار لأنها ليست مضاف من باب المضاف والمضاف إليه المفرد، إنما تضاف إلى الجمل. من حيث الابتكار وروعة الخيال يكون الابتكار مبتدأ وروعته معطوف عليه والخبر محذوف، أي من حيث روعة من حيث الابتكار وروعة الخيال كائنان مثلا، وحيث أضيفت إلى جملة الابتكار وروعة الخيال كائنان، لهذا يأتي بعدها مرفوعا، يأتي ما بعدها مرفوعا. قال: من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا. هذا باعتبار ماذا؟ أنهم جعلوا هذا من باب التشبيه، وهو عند التحقيق حقيقة لا تشبيه. فنثبت للنار ما أثبته الله سبحانه وتعالى لها، ونثبت أنها ماذا بارك الله فيكم، يعني كما جاء في وصفها: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى للنار في كتابه، فهي خلق من خلقه، أثبت الله عز وجل لها ما يشاء، فنثبت ما أثبته الله في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونثبت أنها اشتكت إلى ربها، أن الجنة اشتكت إلى ربها، أن النار اشتكت فقالت أكل بعضي بعضا، وأن الجنة والنار يعني أن النار قالت فيها الجبارون والمتكبرون، وأن النار قالت فيها ضعفاء الناس ومساكنهم إلى آخر ما ورد في ذلك، نثبته على حقيقته. قال: ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنية المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. تجد أن الخلافة غادة هيفاء مدللة، غادة يعني امرأة فاتنة، هيفاء مدللة ملول، فتن الناس بها جميعا، وهي تأبى عليهم وتصد إعراضا، ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال، تجر أذيالها تيها وخفرا. هذه صورة لا شك رائعة، أبدع أبو العتاهية تصويرها، وستبقى حلوة في الأسماع، حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. قال: ثم اسمع قول البارودي: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. يعني هذه مبالغة إلى حد الهذيان. يعني قال: وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول مما تسمع، وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة، حية حساسة ترتعد فزعا ووهلا، وكيف تصورت الدهر وهو يلتفت دهشا وذهولا. ما خرج من هذا إلا ماذا؟ شيء من المبالغة المستكرهة. لكن إذا كقول أيضا عمرو بن معدي كرب، كقول نعم عمرو بن كلثوم هكذا في معلقته حين قال: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. بالغ مهنجم هكذا بس. وهذا يقول: إذا استل منا سيد غرب سيفه، يعني إذا بدأ وأمسك بسيفه يريد أن يخرجه، تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. هذا كله من ماذا؟ المبالغة التي هي كما يقولون عذبه أكذبه. ثم اسمع قوله في منفاه، وهو نهب اليأس والأمل، الذي هو البارودي. قال: أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهات في خاطري، تجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا محسن يسمعه بأذنه، وأن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه. هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصور في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطري، الشك والمنى الذي هو الأمل. وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع: نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. هو يسرق الدمع حتى لا يصم بالضعف والخور ساعة الوداع، وقد كان يستطيع أن يقول: نستر الدمع في الجيوب حياء، ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان. فإن الكلمة نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف، ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء المراقبين. ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكننا نعتقد أن ما قدمناه فيه كفاية وغنى. حقيقة أن هذين المؤلفين علي الجارم ومصطفى أمين أنهما بلاغيان حقا وأقوياء في هذا الباب، من جهة ماذا؟ من جهة التأليف والتصنيف والرسم والتصوير والكتابة والإبداع في تنويع الكلام وإلى غير ذلك، بأسلوب يجذبك إلى قراءته. وهذا كما قلنا لكم في أول الدروس إن هذا هو الذي جعلنا نقرأ هذا الكتاب الذي هو البلاغة الواضحة، لأن البلاغة تحتاج إلى بلاغة، دروس البلاغة تحتاج إلى ماذا؟ إلى أسلوب بلاغي، إلى أسلوب أدبي ينمو الإنسان معه أو ينمو في نفس الدارس كيف يتكلم وكيف كيف يكتب الأدباء وكيف يتكلمون، لعله أن تتحرك عنده المعاني وتجيش فيكتب بعد ذلك طريقة أدبية أو يخطب ويتكلم بطريقة أدبية بقدر استطاعته. طيب، في قوله فيما مضى تجد أن الخلافة غادة حيفاء مدللة ملول، فنكمل الدرس في ماذا؟ في ماذا؟ بارك الله فيك. في غادة، الغيد ما هو الغيد؟ الأغيد هو من مالت عنقه ولانت أعطافه. طيب، والغيد أيضا النعومة، والغيداء المرأة المتثنية من اللين، وقد تغايدت في مشيها، والغادة الفتاة الناعمة اللينة. إذن هذا في معنى غيداء. طيب، هذا في معنى الغيد. والهيف قال، طيب قال نعم، الهيف جمع أهيف وهيفاء، وهو الضامر البطن، الضامر البطن أيضا. وامرأة قال هاف يهف هيفا، وامرأة هيفاء، وقوم هيف، وفرس هيفاء أي ضامرة. فإذا الغيداء التي هي المائلة المتثنية المتلينة، والهيفاء التي هي الضامرة، الضامرة معناها ما يسمى اليوم قال فيه الرشاقة مثلا، والمدللة التي دللها أهلها، والملول التي أتمل الأشياء لماذا؟ لقوة شخصيتها، قوتها في نفسها، لدلالها على أهلها، تمل الأشياء وتعطى ما تختاره حين تمل هذا تعطى هذا، وحين تمل هذا تعطى هذا، فهي فتل الناس بها جميعا وهي تابع عليهم وتصد تصد إعراضا أي تعرض تصد أي تعرض إعراضا طيب ولكنها تأتي للمهدي طايعة في دلال وجمال الدلال أي التقرب والتحبب وجمال تجر أذيالها تيها تيها أي فخرا وخفرا منظر الخفر آخر شيء الخفر شدة الحياء الخفر شدة الحياء هذا من باب تكملة ماذا الموضوع وهي معاني لغوية يستفيدها الشخص أنها لأن البلاغة أيضا تحتاج إلى قوة كثرة معاني وماذا وقوة في البحث في حفظ بعض معاني اللغة والله أعلم. طيب عند أحد عنده إشكال نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى يبقى معنا ماذا المجاز المرسل هو ماذا والعقلي هكذا والكناية. طيب ها وبلغ طيب طيب إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.